أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فمع الجزء 21 ومع خواتيم سورة العنكبوت وسورة الروم ثم سورة السجدة والأحزاب. بدأ بهذا الجزء بقول الله تبارك وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. قلنا أن سورة العنكبوت أصلا كان موضوعها الأساسي مجاهدة الفتن، وأنه ابتدأت السورة بذكر شأن الفتن وأنها سنة من سنن الله في الكون. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ بعد كده ربنا قال: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. وستختم السورة بقول الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. في هذا الجزء الذي ابتدأت به الجزء 21 في خواتيم سورة العنكبوت، الله تبارك وتعالى يعلمنا بعض الأمور المهمة للغاية، على رأسها قضية الاستغناء بالقرآن. الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. يا معنيين، يتغنى أنه يحسن صوته بالقراءة، حسنوا أصواتكم بالقرآن، والمعنى الثاني من لم يستغني بالقرآن، اللي هي قول الله تبارك وتعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. هو مش مكفيك القرآن؟ بعد ما قال اطل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، وخفانا أن احنا في خواتيم الجزء 20 أنه قضية تجويد العمل، وتجويد العمل كان في ثلاث حاجات: كان في قراءة القرآن، في أمر الصلاة، في أمر الذكر. عشان كده ربنا قال: والله يعلم ما تصنعون. قضية الاستغناء والاستكفاء بالله قضية مهمة قوي، وترشدنا إلى اثنين من أسماء الله سبحانه وتعالى: الكافي الغني. أليس الله بكاف عبده؟ وربنا مش مكفيك، ولو ربنا كفاك أنت مش لن تحتاج إلى أي شيء آخر. وكذلك أن يغنيك الله تبارك وتعالى، هو ده المعنى. عشان كده هتلاقي بقى في الآيات: أولم يكفهم قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، لقضية الاستكفاء بالله تبارك وتعالى. ومنها أيضا قضية أخرى يرصدها الربع الأولاني في الجزء 21، لما ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن نعيم المؤمنين وعن أحوال الآخرة، ويقول: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، والذين أمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. مين العاملين بقى؟ الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. يبقى من دلوقتي وإحنا في زمان استقبال العشر الأواخر من رمضان، علينا أن نتحلى بأمرين علشان تبقى اسمك من عمال الآخرة، عشان ترزق هذه الثمرات العظيمة ليلة القدر والعشر: نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون. أمرين: محتاجة صبر ومحتاجة توكل. أنت لن تستطيع أن تؤتى هذه الثمرات إلا بالإعانة. إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه. قضية أنك تبها على ربنا سبحانه وتعالى، قضية أنك تبقى عايش مع اسم الله الوكيل، ان ربنا سبحانه وتعالى يمدك بالتوكل عليه سبحانه وتعالى فيمدك بالإعانة. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول: اللهم اعني ولا تعن علي. هي مش بحولك ولا بقوتك. يبقى مين العاملين عند ربنا؟ مين عمال الآخرة؟ فيهم صفتين: بيتصبروا، يبقى كل ما تشعر بتعب تشعر بنصب يبقى تصبر بالله عز وجل. قال الله: ولربك فاصبر، عشان ربنا اصبر. قال: واصبر وما صبرك الا بالله. العلماء قالوا الصبر ثلاث حاجات: صبر بالله، وصبر لله، وصبر مع الله. فده كله محتاجينه في هذا الزمان، ان احنا نتصبر. عشان كده هو الصبر ليه؟ لعبادتي. من المعاني ايضا التي اتت في الربع الاولاني قول الله تبارك وتعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر له. هي فتنه البسط والقبض، البسط العطاء والقبض المنع. وربنا سمى نفسه الباسط، القابض الباسط، ويقولون: يبسط حتى لا طاقة، ويقبض حتى لا طاقة. يعني لما ربنا يمنع عنك تبقى قاعد بتقول مش قادر اعيش يا رب، لما الدنيا تزن قوي على الواحد يقبض حتى لا طاقة ويبسط حتى لا طاقة لغاية ما يديك، لغاية ما تكون مش عايز حاجة اكثر من كده، عايز في حاجة كله تمام شبعان جدا. اهي دي بقى، فربنا بيعاملنا بالبسط والقبض ليه؟ لانك لو بسط لك ستغتر، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا، ولو قدر عليك بس عطيئة. فكده قال بعديها الآية اللي بعديها على طول، قال ايه سبحانه وتعالى، قال وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، حجلنا بعد كده في السورة. فالمعنى يبسط ويقدر، افهم فقه البسط والقدر، ربنا بيديك امتى وبياخد منك امتى وليه، هي دي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وبعد كده هتقول لنا برضه قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعقلون، ويجي في الاخر اولم يروا انا جعلنا حرما امنا. امبارح سمعنا واحده لطيفه قوي، لما ربنا قال ايه حرما امنا يجبى اليه ثمرات كل شيء، خدت بالك من كلمه كل شيء دي؟ يجبى كله فاهم، يجبى اليه ثمرات انه بيجي له اكل وشرب و لا يا فندم، كل شيء كل شيء يجبى إليه. عشان كده ربنا بيفتح على الإنسان هنا بما لا يفتحه في أي مكان آخر، يجبى إليه ثمرات كل شيء. الفهم إن ده من مما يجبى إليه ثمرات كل شيء، ما دي ثمرة من الثمرات، ثمرة الفهم والعلم. فلذلك هنا قال حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. وقال لنا وما هذه الحياة الدنيا إلا له ونعد وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، إفهام حقيقي الدنيا. قدمت الصورة بإيه بقى؟ بأن المجاهدة أساس المشاهدة. ربنا قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن إذا أردت أن تبلغ هذه المنزلة اللي هي بقى أن تعبد الله كأنك تراه، فأساسها إيه؟ المجاهدة. المجاهدة أساس المشاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالمجاهدين هم أهل الهداية على الحقيقة، لنهدينهم، ربنا بيقسم على ذلك. طيب بعد كده بصوا بقى اقروا السورة عشان هتيجي الروم، اقرا كده بقى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ألف لام ميم، غلبت الروم، أمريكا انغلبت. اتغلبت ازاي بقى؟ بس لما تبقوا انتوا محققين الشرط ده يا مسلمين، لما تبقوا انتوا محسنين، لما انتوا تجاهدوا في الله حق جهادي، غلبت الروم. في السورة بتتكلم عن ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد. محور سورة الروم بيدور حوالين لله الامر من قبل ومن بعد. سورة الروم بتتكلم ايضا على ان وعد الله عز وجل، زي ما كنا بناخد كده في القصص، ان وعد الله لا يخلف. وابتدت بالقصة المشهورة لما كان الحرب ما بين الروم وما بين الفرس، والمسلمين كانوا عايزين الروم عشان هم أهل كتاب هم اللي ينتصروا، والوثنيين أهل قريش عايزين الفرس هم اللي يكسبوا عشان خاطر قريبين منهم. وبعدين راهن سيدنا أبو بكر رجل من المشركين وقال له لما قرأ قول الله عز وجل في بضع سنين، البضع من 3 إلى 9، فسيدنا أبو بكر رح قال له 6 سنين. سيدنا أبو بكر دايما إيه يعني اللطف والرحمة، فلامه المشركون، لامه المسلمون بعد ذلك، لأنه لغاية 6 سنين كانت الفرصة اللي كسبة. لما دخلوا في العام 7 انتصرت الروم، كسب الراجل الثاني الرهان. لكن قال الله عز وجل في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون وبنصر الله ينصر من يشاء. فكرة بقى لله الأمر من قبل ومن بعد، وان وعد الله عز وجل لا يخلف. عشان كده في الاول هيقول وعد الله لا يخلف الله ايه وعده. بص الايه كامل، ايه ثلاثه، بص اخر ايه بقى في الصوره هتقول ايه، فاصبر ان وعد الله حق، اولها زي اخرها، وعد الله لا يخلف. وهو ماشي مع الجو ده اللي هي بتغرس معاني اصلا اليقين في قلوب المؤمنين. وعد الله حق ووعد الله لا يخلف ولله الامر من قبل ومن بعد. لو امنتم بهذه المعاني يا مؤمنين يبقى انتم بقيتوا حقا اهل العقيده الصحيحه. عشان كده اكثر ايه متكرره في السوره ايه؟ ومن اياته ومن اياته ومن اياته، الايات الايات الايات، ليه من آياته وربنا دايما يقعد لنا في ذلك الآية؟ ليه قصة الآية بتتكرر؟ علشان تغرس معنى اليقين في قلبك. آية وفي كل شيء له آية، آية يعني علامة واضحة، لكن لا يهتدي إليها إلا من يوفقه الله عز وجل. فالصورة فيها بعض المعاني المهمة ابتدت قلنا بهذا المعنى، وبعدين بعد المقدمة تأتي بقى الآيات التي فيها سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعطيا وحين تظهرون، ومجموعة من الآيات الكونية. ربنا سبحانه وتعالى قلنا قبل كده العلم في القرآن مدار حاجتين: الآيات الكونية التفكر فيها، والآيات القرآنية التدبر فيها. يبقى اللي اسمه عالم عند ربنا اللي عنده حاجتين، بيتفكر وبيتدبر، مش ان هو حافظ كلمتين. اللي بيعرف يشغل دماغه ويتفكر ويفهم انا هنا ليه وربنا قصده ايه ومعنى المعنى اللي ربنا يريده مني ايه في كذا، اللي بيفهم المعنى ده هو ده اللي اسمه عند ربنا عالم. واللي بيعرف يفهم الايات دي، يفهم هذه الايات القرانيه ويتدبر فيها، يبقى مدارها على كده. عشان كده قال ومن آياته ومن آياته ومن آياته، وبعد كده قال فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، أي هذا هو الصراط المستقيم، هذا هو الدين المستقيم، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وبعدين فين بقى فواتح المعاني دي؟ أجيبها منين؟ اسمع بقى الآيات اللي جاية دي عشان تفهم إزاي، تفهم ازاي اعرف عن ربنا، ازاي ابقى من اهل التفكر، ازاي ادرس في قلبي اليقين المنيبين اليه واتقوه واقيموا الصلاه. ثلاث حاجات دول ركزوا معايا فيهم والله يكرمكم، ثلاث حاجات: منيبين اليه، واتقوه، واقيموا الصلاه. عشان ده شغلنا بقى في زمان العصر. ثلاث حاجات منيبين، قلنا الانابه نجيبها منين؟ قلنا ايه سوره الرعد اللي غلب معانا طول الوقت اهي: يهدي اليه من اناب الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. منيبين إليه عجبها منين؟ من كثرة الذكر لغاية ما يطمئن بها قلبك، يبقى منيبين إليه. واتقوا، الثمرة الأساسية اللي انت شغال عليها في رمضان كله كانت هي التقوى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى منيبين إليه اذكر كثير، وحاول ان انت تحقق المعنى المطلوب منك في صيامك وقيامك وعشان تبقى واتقوا، وحسن صلاتك زي ما قلنا في الخواتيم الجزء العشرين كده لما برضه قلنا ايه التجويد في ثلاث حاجات. فتيجي هنا منيبين اليه واتقوه واقيموا الصلاه ولا تكونوا من المشركين. ثم تاتي الايات بعد ذلك بمجموعه من التوجيهات: اولم يروا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ثاني عشان احنا بنفهمش القضيه دي، لما بياخد منك: فاما الانسان اذا ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن، واما اذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانني، قال الله كلا. الاثنين غلط. فتاني يجي معانا في سوره الروم نفس المعنى: في الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان في ذلك لايات لقوم مين بقى؟ يؤمنون، اللي هيحقق معنى الايمان المطلوب. ثم تأتي بعض الآيات أيضا، منها قول الله تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وتاني فأقم وجهك للدين القيم. وبعدين تعيد تاني معانا الآيات: ومن آياته أن يرسل الرياح ولقد أرسلنا من قبلك رسلا. كلها تدور حول هذه الآيات التي تغرس في قلب العبد معنى اليقين ومعنى الإيمان، حتى يعلم أن وعد الله حق وأن الأمر لله من قبل ومن بعد. أجل تصدرهم في كلمتين، حتى كده في آخرها: تصدر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. عرفت بقى أنها بتغرس معنى اليقين، بتغرس في قلبك معنى اليقين. تأتي من بعدها سورة لقمان. سورة لقمان سورة الحكمة في القرآن، والحكمة فعل الشيء الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. يعني ايه؟ يعني تعمل الحاجة الصح في وقتها الصح بالطريقة الصح. ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا يؤتي الحكمة من يشاء. فسبحانه وبحمده الحكمة. هنا ربنا سبحانه وتعالى ضرب المثال بلقمان، وابتدأت الصورة بالإشارة إلى هذا المعنى: الإفلام من تلك آيات الكتاب الإيه؟ حكيم، هدى ورحمة للمحسنين، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. واخد بالك ان احنا في الروم كنا مع اليقين وابتدينا مع لقمان بذكر اليقين، اولئك على هدى من ربهم اولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث. ايه بقى الاشياء المبددة والتي لا توصل الانسان الى معنى الايمان واليقين؟ لهو الحديث، لهو اغاني وكلام في الباطل يشغل الناس ويأخذ بقلوبهم بعيدا عن ربهم ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، اولئك لهم عذاب مهين واذا تطلع عليه اياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها. وبعدين تيجي تاني تقول ايه؟ واخد بالك ان سورة الروم كانت وعد الله حق. بص الايه اللي في اول سورة الروم لقمان: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا. صور مترابطه بعضها ببعض تماما. وبعدين يجي بقى مقصد الصوره كله في ايات لقمان: ولقد اتينا لقمان الحكمه ان اشكر لله. حتى توصل الحكمه ينبغي ان تكون عبدا شاكرا لانعم الله. ابن القيم بيقول ان اعظم مقامات الايمان الشكر، حتى ربنا قال وقليل من عبادي الشكور. اعظم مقامات الايمان الشكر، بيقول اتي لقمان الحكمه بشكره لنعمه الله. وقد بعث النمل لما قلنا اتي سليمان التمكين بايه؟ بالشكر، لما تحدث بنعمه الله ولما لم ينشغل بنعمه الله عن مسديها سبحانه وتعالى. فهنا قال ان يشكر الله، ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان الله غني حميد. وبعدين بقى هتاتي خلاصه خبره وحكمه لقمان عليه السلام في توجيهاته لابنه، وتدينا ارشادات بقى ازاي نربي العيال، ازاي اصلا نفهم يعني ايه الحكمه الحقيقيه، لانه ممكن يكون المصطلح عند الناس مش واضح. الحكمه اللي يقصدها ربنا سبحانه وتعالى هنا بقى اللي هيقولها سيدنا لقمان: واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. اللي عنده حكمه، اللي وصل الى معنى التوحيد، اللي فهم الكون ده مخلوق عشان ايه. انما الذي يكون عند الناس هو استاذ الاساتذة وحاصل على جائزة نوبل في مش عارف ايه، وهو الى الان لا يفهم هذه القضية، هذا لا يعد حكيما ولا يعد عالما. عشان كده اول شيء ان يكون قد وصل الى امر الايه؟ التوحيد. لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. وصينا الانسان بوالديه. ثاني حاجة انه يثمر في الخير، ومن لم يشكر الناس لا يشكر الله. فاذا ما كانش فيه خير في اهله يبقى هذا انسان غير صالح. هذا كده ثاني حاجه. بعد ان يشكر لله يشكر للايه؟ للوالدين. يبقى رقم اثنين بر الوالدين. وبعدين يقول ان يشكر لي ولوالديك الي المصير، وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعمه وصاحبهما في الدنيا معروفه، عشان المقام مقام احسان. شوف بقى اللي بعديها: واتبع سبيل من ايه؟ اناب. فالانابه شغاله معانا السنه دي طول الوقت. بص الانابه برضه: واتبع سبيل من اناب. ولسه قايلين مين العبد المنيب، وقلنا برضو منيبين اليه واتقوه. كل المعنى اتبع سبيل من اناب. الانابه قلنا رجوع الى الله باعثها الخوف. باعثها الخوف. اللي بيخاف من ربنا حق الخوف، اللي بيخشى الله عز وجل حق الخشيه، اللي فعلا قلبه بيرجع بسرعه عند الفتنه لانه في قلبه من التعظيم لربنا سبحانه وتعالى ما يجعله لا يتلفت عنه كثيرا، يعني على طول بيرجع بسرعه. هو ده اتبع سبيل من اناب. اتبع سبيل من اناب، مين اللي تقتدي به؟ من اناب. من اناب ده اللي حاله عامل ازاي؟ ذاكر لانعم، ذاكر لله تبارك وتعالى، شاكر لانعم الله عز وجل، خايف وجل. هو ده من اناب. اتبع سبيل من اناب، ادي الاقتداء. ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون. يا بني انها ان تك مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ان الله لطيف خبير. اسم الله اللطيف ورد في القران سبع مرات. سبع مرات منها الموضع ده. واقترن هنا باسمه الخبير. هو بيقول له ايه؟ بيقول له دقق في كل حاجه. اعرف ان من اصغر صغير الى اكبر كبير من ورائها حكمه ومن ورائها معنى. فانها ان تكن مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في سماوات او في الارض ياتي بها الله. كل ده تحت سيطره الله عز وجل، وكل ده تحت هيمنه المهيمن وقدره القدير سبحانه وتعالى. فما تستقلش بالحاجات الصغيره، لان كل ده تحت قدرته سبحانه وتعالى. ففكر حتى في اصغر حاجه، في رساله، في رساله مبعوثه لك لو فهمتها تبقى من اهل الحكمه. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. المنهج العملي بقى صلاة ودعوة لله تبارك وتعالى وصبر على كل هذا، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعد صدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، لا تتكبر، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك، خد بالك من اقصد في مشيك بقى. اقصد في مشيك يعني ايه؟ يعني امشي لا مشية المتماوت واحد قاعد كده، ولا مشية العابث المهرول اللي بيجري، امشي بينهما. ده المعنى الظاهر، لكن في معنى ثاني، اقصد من القصد، اقصد في مشيك، هدف حياتك، هدفك ايه؟ رايح فين؟ اني ذاهب الى ربي فاهدين، اقصد في مشيك. وبعدين يعلمه الزور ويقول له واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحميد. خلاصه حكمه لقمان المفروض انها تبقى ارسلتنا لاولادنا. خدوا بالكم، خلص موضوع تربيه الاولاد كلها بكلمه واحده، وهو يعزه انك انك لا تهدي من احببت، انت لن تستطيع ان تهديه ولن تستطيع ان تجعله على صراط مستقيم. كان سيدنا نوح عمل كده في ابنه، انما كل اللي انت هتقدر تعمله ان تعمل ايه؟ ان تعزه وتديله خلاصه تجربتك وتنقلها له، زي ما سيدنا لقمان عمل مع ابنه. وبعد كده جاءت الايات تؤكد على هذه المعاني، وجاءت برضو بمجموعه من الايات الكونيه. الم ترى ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض، الم ترى ان الله يرجي الليل في النهار، الم ترى الكون كله شاهد، زي ما قلنا الايات الكونيه تشهد بذلك. وتختم الصوره بمفاتيح الغيب، ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت. المفاتيح الخمسه للغيب، ان الله عليم خبير. في بعدها السجده، وصوره السجده صوره الخضوع والذل لله تبارك وتعالى، وصوره يغلب عليها الوعيد. النبي كان صلى الله عليه وسلم يقرا صوره السجده وصوره الانسان في فجر الجمعه، وابن القيم بيقول عشان يجمع ما بين الوعد والوعيد، لانه صوره الانسان يغلب عليها الجانب الوعد، ها واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا ملك في الجنه، لكن هنا ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون. الايات مزلزله شديده، فيغلب على صوره السجده ذلك. ليه بقى؟ لانه ابن ادم بياتي بالنذير اكثر من البشير، قم فانذر، ما قالوش قم فبشر، صحيح لازم يبقى عنده بشير ونذير، لانه لو خد نذير بس هيئس، ولو خد بشير بس هيضطر يجمع ما بينهم. بس ابن ادم زي ما السلف قالوا اقرب سائق الى الله القوم، لما يخاف يشتغل، لما تبقى خايف على العيال، ونفس الذين ارسلكم من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم، كله خايف على العيال، ها خايف على الفلوس، خايف على المستقبل، خايف على صحتك، خايف فتشتغل. فعشان كده فجاءت بالنذير اكثر، عشان هي اللي بتجيب قلب الواحد ليسجد بين يدي الله تبارك وتعالى. الصوره من المعاني اللطيفه اللي فيها معاني كثيره جدا. قلنا بقى الجانب الشدة الذي فيها بدأ من أول خلق الإنسان، لما ربنا قال وبدأ خلق الإنسان من طين، وبدأ بقى يدخل في مراحل الإنسان، هذا سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. ثم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم. أوعى هنا قضية نسيان الآخرة قضية خطيرة جدا، زي ما في العكس بقى قضية العلم بأمر الآخرة. فكر انت بتيجي على بالك موضوع الآخرة قد ايه في يومك وليلتك، بيجي على بالك وتنشغل كده وتيجي عليك لحظة 3 4 5 دقايق تقعد تفكر اول ليلة في القبر هعمل فيها ايه، ساعة السكرات هيحصل ايه، امري ساعة الميزان هيكون ايه، وساعة الصراط وساعة الحشر وساعة القنطرة هيبقى ايه حالي، يجي على بالك ولا المعنى ده بيغفل عنك كتير قوي؟ هو قلبك علامة صلاحه، إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. قال إبراهيم ما وصلوا إلى ذلك إلا بإيه؟ بذكرى الدار. عشان كده ذكر في السورة أشياء من أهوال القيامة، وربنا سبحانه وتعالى بعد كده قال بقى شأن الناس على طريقين، المجرمين وعذابهم، وقال المقابل بقى أهل الإيمان الذين يسجدون لله تبارك وتعالى. السجود يا فندم، سورة السجدة علاج لمرض الكبر. احنا قلنا في الأعراف في الأول خالص قلنا إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. علاج الكبر حاجتين،
تسبيح وسجود. التسبيح لانك بتنزه الله عن العيوب اللي انت شايفها في نفسك، والمتكبر ما بيشوفش عيبه. والامر الثاني ان انفه في التراب، يمرغ انفه في التراب ساجد. فكده جمع بينهم هنا لما قال وسبحوا بحمد ربهم، ادي التسبيح اهو، وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع علامتهم قوامين لله تبارك وتعالى. وتيجي بقى الايات ايضا اللي احنا وقفنا عليها لما ربنا قال واما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر. وزي ما اتختمت سورة لقمان اتختمت ايضا سورة السجدة بذكر الايات الكونية، اولم يروا اولم يهدي لهم حتى تغرس نفس المعاني اللي بيدندن عليها الجزء كله قضية غرس اليقين. تيجي بعد كده سورة الأحزاب هناخد جزء منها. سورة الأحزاب بقى قصة ثانية خالص. سورة الأحزاب كان عمر رضي الله عنه يقول علموا نساءكم سورة النور والأحزاب والنساء، ثلاث سور دول. سورة الأحزاب بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم حاجة غريبة جدا جدا جدا. احنا بنتكلم عن الأحزاب، الأحزاب ده حصلت امتى؟ العام الخامس من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ايه اللي حصل؟ حصل ثلاث مقاتل جم حاموا بالمدينة. وعايز تفهم يعني أحزاب، خد الموقف ده لما النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة كلهم موجودين، وقال لهم من يأتيني بخبر القوم؟ عمر ما أمش، أبو بكر أعلى الناس يقينا ما أمش. أنت متخيل يعني أبو بكر وعمر وعثمان ما يجموش؟ النبي يقول لهم مين يروح يجيب لي خبر الناس الناحية الثانية؟ كلهم قعدوا لغاية ما النبي قال لسيدنا حذيفة بن اليمان قم يا حذيفة. قال له خلاص بقى معه. مفيش حل. عايز تفهمها شوف هنا الآيات هتقول ايه. وزلزلوا زلزالا شديدا. يبقى قضية الأحزاب الصورة ما جابتش كده بقى. ايه رأيك ان صورة الأحزاب ما تكلمتش عن الأحزاب؟ ثلاث آيات أربع آيات هنعدهم، أربع آيات اللي بيتكلموا عن الأحزاب. هما اللي بيتكلم عليه يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، وبعديها تجيب لك أحكام التبني اللي جاب التبني، وبعدين النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وبعدين بقى تبتدي تحكي لنا من أول الآية العشرة. تبتدي يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا. خلصت بإيه؟ مش النبي كان بيقول وهزم الأحزاب واحدة؟ خلصت بشوية ريح. خلص الموضوع بشوية ريح. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون زلزلوا زلزالا شديدا. بص بقى خلص الموضوع ثلاث آيات. ثلاث ايات حكى الموضوع كله. المشكله مش في دول، مش مشكله صورة الاحزاب تقول، ليست المشكله في الاحزاب. امال المشكله فين؟ في المنافقين. المشكله فين؟ الصوره كلها بتتكلم على دول بقى. خطر المنافقين على مين بقى؟ على المجتمع المسلم اللي قاعدين في وسطكم سوس صابور خامس. عايز تفهمها؟ ايه رايك وانت قاعد كده رايح تجاهد في سبيل الله والنبي بيقول لك بقى والجهاد والشهاده وي ورايح تجاهد، بعدين احمد جاي قال لك انت رايح تجاهد ده بيتجوز يا عم. شفت يا عم دول ضحكين عليكوا يا سيدي، دول بتوع فلوسهم وبتوع مزاجهم. ايه رايك؟ ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، دي اشتغالات يا سيدي. وانت قاعد بقى كده وانت ما عندكش اليقين اللي احنا قاعدين نقوله طول الاجزاء اللي فاتت والصور اللي فاتت، ما عندكش بقى عارف تقول ايه صحيح. وبيتجوز دلوقتي ليه؟ وبيتجوز مرات ابنه؟ حد ينفع كده برضه؟ ينفع الكلام ده؟ هو ده دي اخطر 500 الف مره من انك هتروح تحارب واحد كافر وانت عارف كده، ولو مت تبقى نلت الشهاده ولو قتلته يبقى نصرت الاسلام. ما فيش اي مشكله في دي. فانهم ليست الاشكاليه في الاحزاب، الاشكاليه في خطر المنافقين عليكم. بص بقى شوف الايات هتمشي ازاي. واذ يقول المنافقون، كل الكلام عليهم بقى، والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. واذ قالت طائفه منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستاذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عوره وما هي بعوره ان يريدون الا فرارا. بص صفات المنافقين بيعملوا فيكم ايه. ولو دخلت عليهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنه هيسلموا لا أتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا. وقد كانوا عهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا وولوا الأدبار. فمشكلة المنافقين وخطرهم على المجتمع المسلم. في المقابل بقى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. يقين أهو، يقين غرس اليقين اللي عايزين نتكلم عليه. ما وعدنا قالوا ماذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا يجزي الله الصادقين. أميز صفات المؤمنين الصدق كما أن أميز صفات المنافقين الكذب خذناها في العنكبوت فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين وبعد كده فلا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين فالصدق. وبعد كده هتيجي بقى الآيات تبتدي بعد ما نخلص موضوع الأحزاب ربنا سبحانه وتعالى كفانا أمرهم وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا ورحنا بني قريظة وخلصنا على موضوع بني قريظة كمان اليهود اللي كان هيدفعوا الجبهة الجنوبية وخلصت الموضوع. بدأ بقى ابتدى عشان آخر ما هنسمع النهاردة موضوع تخيير زوجات النبي وإيه اللي جابه بعد الأحزاب ده إن زوجات النبي خيروا ها هتكملي مع النبي صلى الله عليه وسلم على الأسودين وشهرين لا يوقد في بيتكم النار هتكملي على كده ولا مش قادرة يبقى خلاص صرحهن صراحة جميلة. عارف إيه اللي جابها؟ أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد بني قريظة أصاب مالا فذهب الزوجات النبي صلى الله عليه وسلم يسألنه النفقة كل واحد هيرسلوا بقى هات قرشين بقى احنا العملية مزنقة على الاخر فافتحها علينا بقى شويتين ثلاثة. وكان اشيع اشاعة ما كانش اصاب النبي صلى الله عليه وسلم مال ولا حاجة فقالوا له بقى هات فلوس. فانزل الله تخييرهم واولها انه سيدنا عمر وصلوا الخبر واشيع ان النبي طلق زوجاته فدخل سيدنا عمر وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم حوله وحط فيهم فدخل لقاهم كلهم واجمين والنبي صلى الله عليه وسلم حط وشه في الارض فعرف ان المشكلة فين. صح قال فأردت أن أضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف النبي يضحك عليه منه فراح دخل قال له إيه قال له ما شفتش اللي حصل مراتي الصبح بتقول أنا عايزة فلوس فأردت أن أجأ عنقها طب الله رقبتها وأخلص وضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهن يسألنني ذلك. وجي بعد كده نزلت الآيات أول ما ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالتخيير ابتدأ بعائشة وعائشة حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم فخشي النبي أن تختار عدم جواره فقال لها آذني أبواك. ممكن النبي خاف على إيه؟ قال لها ممكن برضو هي صغيرة فممكن لما تيجي في حياتي تقول له لا خلاص أنا مش حاضر أكمل والنبي يحبها قال لها آذني أبواك. قالت أخيك أخير وفيه بعدين بعد ما قالت له خلاص أنا اخترتك قالت ولكن لا تخبر أحدا من زوجاتك يمكن واحدة تمشي ولا حاجة والله المستعان. فجاءت بقى الايات تتكلم عن يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها وبعد كده هتقول بقى حته في الاخر خالص هنختم بيها اللي هي الشرف بثلاثه امور شرف الزمان وشرف المكان وشرف الانسان. ايه رايك شرف الانسان؟ هتقول ايه؟ هتقول يا نساء النبي من ياتي منكن بفاحشه مبينه يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنط منكن لله وتعمل صالحا نؤتيها اجرها مرتين. اهو ده بقى اللي احنا عايزين نفهمه من دلوقتي واقولها لكم من قبل ما نقوله كنا هنقوله اخر ليله ان شاء الله لو ربنا اتمنى علينا يعني نقول المعنى ده. احنا دلوقتي في شرف الزمان رمضان وفي شرف المكان مفيش بقعه اعظم من اللي احنا قاعدين فيها دي ومفيش لحظه احسن من اللحظه اللي احنا فيها دلوقتي دي بس هيبقى لنا واحده شرف الانسان. فلو وبعد كده رمضان هيولي والحرم هيولي كل واحد هيرجع بيته وبعد كده كل واحد رمضان هينتهي هيبقى لك حاجه واحده ان انت تطلع من رمضان واسمك عند الله تقيا. فلو خرجت من رمضان واسمك تقيا صرت من اهل شرف الانسان تضاعف اعمالك. فنسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل وأن يجعل عملنا كله صالحا ولوجهه خالصا إنه بالإجابة جدير نعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.